بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني عشر من دروسنا في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، ونحن اليوم مع المقدمة الحادية عشر والثانية عشر. المقدمة الحادية عشر عبارة عن فقرة قصيرة، ثم ننتقل إلى المقدمة الثانية عشر. وذكرنا أن هذه المقدمات التي ذكرها الإمام الشاطبي هي عبارة عن مقدمات عامة لأصول الفقه ولغيره، وتوضح المناهج العلمية بشكل عام. نعم.
المقدمة الحادية عشرة: لما ثبت أن العلم المعتبر شرعا هو ما ينبني عليه عمل، صار ذلك منحصرا فيما دلت عليه الأدلة الشرعية.
نعم.
فما اقتضته فهو العلم الذي طلب من المكلف أن يعلمه في الجملة، وهذا ظاهر، غير أن الشأن إنما هو في حصر الأدلة الشرعية، فإذا انحصرت انحصرت مدارك العلم الشرعي.
طبعا إخواننا، هذا كلام، المسائل الشرعية لا تعرف إلا من جهة الشرع، وبناء عليه لا بد أن نعرف الأدلة الشرعية حتى نعرف المسائل الشرعية. فلا يجوز لنا أن نذكر حكما شرعيا نستند فيه إلى شيء غير الأدلة الشرعية. الآن مثلا في عنا أشياء يذكرها بعض الناس ممكن تكون أدلة عقلية مجردة أو ما شابه ذلك، هذه لا تصلح أن تكون دليلا شرعيا. دائما هو الدليل الشرعي شو بده يكون؟ معتبر شرعا مما بينه العلماء في كتب الأصول، ومما أفرد له الإمام الشاطبي الجزء الأخير من هذا الكتاب. نعم.
وهذا مذكور في كتاب الأدلة الشرعية حسب ما يأتي إن شاء الله.
طبعا الأدلة الشرعية من هذا الكتاب، فالموافقات. نعم.
المقدمة الثانية عشرة: من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين.
هذه مسألة أيضا إخواننا مهمة جدا. العلم الشرعي الآن الإمام الشاطبي ركز عليه كثيرا، ركز عليه كثيرا في المقدمات، لذلك الآن يختم ويقول لنا: إن أنفع الطرق لتحصيل العلم أن تأخذ هذا العلم عن أهله، أن تأخذ هذا العلم عن أهله، عن علماء، العلماء الربانيين إخواننا الذين ورثوا هذا النبي عليه هذا العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام في القال والحال. إذا معنى ذلك لابد أن يتعلم الإنسان المنهج الصحيح في اختيار العالم الذي يقرأ عنده وليس عند كل متكلم. نعم.
أخذوه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام، وذلك أن الله خلق الإنسان لا يعلم شيئا.
نعم.
ثم علمه وبصره.
طبعا ربنا قادر أن يعلم الناس كما علم آدم، لكن الله عز وجل اختار للناس أن يتعلم بعضهم من بعض، وجعل هذا لسيد الخلق، فأرسل له جبريل الأمين ليعلمه، وقال تعالى: علمه شديد القوى، أي جبريل. نعم.
وهداه طرق مصلحته في الحياة الدنيا، غير أن ما علمه من ذلك على ضربين: ضرب منها ضروري داخل عليه من غير علم، من أين لا من أين ولا كيف، بل هو مغروز فيه من أصل الخلقة.
هذه الأشياء التي تكون من العلوم الضرورية الغريزية عند الإنسان، الإنسان الآن من عند الطفل كيف يلتقم ثدي أمه؟ ما بحاجة لتعليم. نعم. وهناك الأشياء التي يحافظ الإنسان فيها على وجوده، هذه أشياء مغروزة في الإنسان، وتنمو هذه مع الأيام شيئا فشيئا، وتنمو بالتجارب إخواننا وبالمواقف والتدريب وما شابه ذلك. تستخرج هذه الغرائز الداخلية عند الإنسان وتظهر وتنمو شيئا فشيئا مع أنها مغروزة في الإنسان. نعم.
كالتقامه الثدي ومصه له عند خروجه من البطن إلى الدنيا.
من علمه ذلك؟ لو هل أردت أن تعلم إنسانا مثلا شيئا، ممكن الطفل كيف تعلم ذلك؟ بمجرد أن وضع الثدي في فمه مباشرة تعود الامتصاص مباشرة. نعم.
هذا من المحسوسات، وكعلمه بوجوده وأن النقيضين لا يجتمعان.
هذه مسائل أيضا من العقليات والوجدانيات، يعني أنا أدرك أني موجود، ما بحاجة من يعلمني هذا الأمر، هذه مسألة مغروزة في الإنسان. نعم.
من جملة المعقولات. وضرب منها بوساطة التعليم.
إذن هذه إخواننا العلوم التي تغرز في الإنسان ولا تكون كسبية، وإنما تكون بعض القوانين فيها يعني مخفية عن الإنسان، تظهر بالتجارب وما شابه ذلك. وأحيانا التعليم ينبهك على وجود هذه القوانين وعلى هذه العلوم فيك. التعليم إخواننا ينبهك على وجود هذه العلوم فيك، لا أنه يعلمك إياها، ينبهك على وجودها فيك. طيب هذا الضرب كله نحن ما نشغل فيه، ليه؟ هذا غير كسبي. لكن في عنا قسم آخر من أنه هو الكسبي. نعم.
وضرب منها بوساطة التعليم.
وطبعا في عنا علوم دنيوية وعندنا علوم شرعية. عندنا أخوان الآن اهتمامنا الأكبر هو في العلوم الشرعية. نعم.
شعر بذلك أو لا كوجوه التصرفات الضرورية نحو محاكاة الأصوات والنطق بالكلمات ومعرفة أسماء الأشياء في المحسوسات.
نعم.
وكالعلوم النظرية التي للعقل في تحصيلها مجال ونظر في المعقولات، وكلامنا من ذلك فيما يفتقر إلى نظر وتبصر، فلا بد من معلم فيها. وإن كان الناس قد اختلفوا هل يمكن حصول العلم دون معلم أم لا؟
من حيث العقل يعني ممكن حصوله من غير معلم أو لا؟ فنحن نقول الله تبارك وتعالى إن شاء خلق هذا العلم فيك خلقا ابتدائيا مباشرة من غير سبب، لكن ربنا عز وجل اختار أن يكون التعلم بالتعليم من عالم. نعم.
فالإمكان مسلم،
الإمكان العقلي مسلم، أما الواقع لا بد له من معلم. نعم.
ولكن الواقع في مجاري العادات أن لا بد من المعلم.
نعم.
وهو متفق عليه في الجملة،
يعني حتى آدم علمه ربنا عز وجل. نعم.
وهو متفق عليه في الجملة وإن اختلفوا في بعض التفاصيل، كاختلاف جمهور الأمة والإمامية، وهم الذين يشترطون المعصوم، والحق مع السواد الأعظم.
والحق
مع السواد الأعظم.
شو إخوان المعصوم يعني يشترطون الإمامية، يشترطون أن يكون المعلم معصوما، المعلم لابد أن يكون معصوما. نقولهم لا عصمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام لأحد، لا المعلم ولا غير المعلم، لا الإمام ولا غير الإمام، العصمة تنتهي بانتهاء حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فبدءا من الصحابة آل البيت التابعين كل هؤلاء ليسوا معصومين، والعلماء أيضا ليسوا معصومين ولا يشترط فيهم العصمة، العصمة تشترط فقط بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما مثلا أنا بيتعلم عند عالم يكون معصوم ليس بشرط أبدا، هذا ليس بشرط إخواننا. وأنا عندما أبحث عن العالم الصالح الفاضل الرباني لا أبحث عنه أنه معصوم لا، ولكن أن يكون منهجه العام سليما. أما حصول بعض الأخطاء العلمية، حصول بعض الأخطاء السلوكية، هذا لا يضر في منهج العالم. نعم.
والحق مع السواد الأعظم الذي لا يشترط العصمة.
نعم.
من جهة أنها مختصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام،
العصمة مختصة بالأنبياء. نعم.
ومع ذلك فهم مقرون بافتقار الجاهل إلى المعلم، علما كان المعلم أو عملا.
علما كان
المعلم أو عملا،
يعني الشيء الذي يعلم سواء كان من باب العمل أو من باب الاعتقاد، يعني من باب الأمور الظنية أو الأمور القطعية يحتاج إلى التعليم. نعم.
واتفاق الناس على ذلك في الوقوع وجريان العادة به كاف في أنه لا بد منه.
نعم.
وقد قالوا إن العلم كان في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب وصارت مفاتيحه بأيدي الرجال.
لذلك الكتب بين يدينا، لكن لا بد أن نقرأ مفاتيحها عند العلماء حتى نعرف كيف نفهم هذه الكتب. يعني كل علم له مصطلحات، كل علم له قواعد، كل علم له مفاتيح. إذا لم تأخذ هذه المفاتيح عند العلماء أصبح بقيت مسائل هذا العلم مستغلقة أمامك. طيب سبحان الله عم تقرأ والله ما عم نفهم، سبحان الله. بينما إذا إنسان أخذ قواعد العلم من هذا العالم بيقرأ إخواننا سيبقى في عنده إيش؟ قدرة على الفهم. لماذا؟ امتلك المفاتيح، وبالتالي يستطيع بهذه المفاتيح أن يفتح المسائل المستغلقة. نعم.
وهذا الكلام يقضي بأن لا بد في تحصيله من الرجال.
نعم.
إذ ليس وراء هاتين المرتبتين مرمى عندهم.
وفي شيء إخواننا أمر مهم، يعني الثقة بالفهم وبالعلم. يعني أنا الآن عم أقرأ علم وحدي كما يفعل بعض الناس اليوم. الآن عندنا فئة من الناس حقيقة هم يعني كثيروا المطالعة لكن وحدهم، لا في مناهج بالقراءة الشخصية ولا قرأوا عند أحد. يعني مشكلتين، المشكلة الأولى أنهم ما قرأوا عند عالم، والمشكلة الثانية أنهم ما قرأوا قراءة منهجية، لذلك يعني يقرؤون ما يشتهون. فبالتالي هؤلاء غالبا إخواننا تسير بهم الأهواء إلى نتائج علمية خاطئة، إلى النتائج في العلم غير صحيحة، وهنا تحصل إخواننا الطامة الكبرى عندنا. فكل فترة فترة نسمع أن فلان ألف كتابا في التفسير، ألف كتابا في كذا، ألف عجيب. يعني إنسان بتعجب إخواننا، طب أنت إنسان بالأصل ما لك متخصص وما لك أنت الآن في هذا المجال، طول عمرك لك عمل دنيوي، هلأ الآن لما تقاعدت وتفرغت صرت ما شاء الله عالم بالشريعة فجأة؟ يعني ما بيصير إخواننا بالشكل هذا. يعني مرة من مرات أنا قرأت مقال لإنسان طبيب، هل الطبيب إخوان قد ما دارس شريعة المشايخ بالنهاية هذا إنسان غير متخصص، يعني مهما كان يعني قارئ بالعقيدة. أنت إنسان طبيب عملك في الدراسة في الطب وعملك في الطب ما شابه ذلك، إذا أنت لست متفرغ للشريعة، سبحان الله كاتب مقال إخوانا عم ينتقد فيها كتب العقيدة التي تدرس حتى في المعاهد الشرعية وما شابه ذلك، إنه هذا كتب العقيدة كلها فيها أخطاء وما شابه ذلك. والله عجيب. يعني تصوروا إخواننا طبيب الآن يقول للعلماء إن هذه الكتب التي تدرسونها فيها ضلال. والله شيء عجيب. طيب نحن الآن هلأ يعني مكلفين نسمع له؟ طيب أنا مرة أخرى إخوانا اجتمعت مع إنسان سبحان الله كان له عمل وتقاعد، جلسنا قال لي والله أنا في عندي بعض الأبحاث وبعض الكتب كاتبها وكذا، شرح لي فيها. قلت عفوا أنت الآن يعني لما يعني قرأت هذه الكتب ووصلت إلى هذه النتائج، يعني أنت الآن كنت تسير نحو هذه النتيجة تبحث عنها ولا صدفة رأت معك؟ أي لا والله أنا كنت عم أقرأ كذا. يعني النتيجة أنه ما في عنده منهج بحث. تقول والله يا أخي أنت الآن يخاف عليك يا أخي. والمشكلة أن هؤلاء الناس الكلأ المباح لهم ولغيرهم ما هو؟ الشرع عموما والتفسير على وجه الخصوص. يعني كل واحد الآن إخوان بده هيك يتسلى بالعلوم شو بيساوي؟ بيقولك والله أنا بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم أو التفسير أو ما شابه ذلك، ويبدأ بقى بجيب لنا إخواننا أشياء يعني مما يستأنس به لكن يجعله قطعيات، أمور ظنية يجعلها قطعيات وما شابه ذلك. يعني أنا بتمنى شي واحد إخواننا يتقاعد يدرس طب وهندسة يسألنا شي كتاب بالطب مثلا، إنسان هلا موظف طول عمره فجأة راح سوى لنا شي نظريات بالرياضيات شي، طب اشتغلوا هنيك. لا، هو عمليا الكلأ المباح للجميع هو شرع الله عز وجل وهذا من الخطأ الكبير الذي نقع به. نعم.
وأصل هذا في الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء.
لذلك كلما مات عالم ثلم في الإسلام ثلمة لا تسد إلى يوم القيامة. لذلك إخواننا، موت العالم هو انتقاص من الدين، هو انتقاص من دين الله عز وجل. الناس العامة إخواننا لا يعرفون قدر العلماء، لذلك إذا مات العالم لا يشعرون به بأهميته. أما سبحان الله إخواننا، الذي يعرف قدر العلماء حقيقة يشعر بهذه الكارثة التي حصلت لموت العالم. نعم. نعم.
فإذا كان كذلك فالرجال هم مفاتيحه بلا شك. فإذا تقرر هذا فلا يؤخذ إلا ممن تحقق به.
سبحان الله، تحقق العالم بالعلم. يعني أنا بيقرأ عند عالم، لابد أن يكون هذا العالم متحققا بهذا العلم، والتحقق به معناها أن يكون قد فهمه فهما جيدا، وقد أدرك مداركه ومآخذه ما شابه ذلك، ثم بعد ذلك أن يكون عاملا بعلمه، أي التحقق به أيضا أن يكون عاملا بعلمه. أما مجرد إنسان والله عنده علم وما شابه ذلك لكن لا يعمل به، هذا إخواننا ربما انتفعت به كثقافة واطلاع، لكن لا شك سوف يسري تقصيره فيك وينتقل إليك حاله. إذا كان في بعض الناس حضروا محاضرات لمستشرقين، ما دفعهم ذلك إلى الاستقامة ولا إلى التقوى أبدا، مع أن المستشرق قد يكون أحيانا حافظ من المواعظ والمنبهات الشرعية الشيء الكثير، لكنه يحفظها على أنها ثقافة وعلى أنها علم وليس على أنه دين يتعبد به. نعم.
وهذا أيضا واضح في نفسه، وهو أيضا متفق عليه بين العقلاء، إذ من شروطهم في العالم بأي علم اتفق أن يكون عارفا بأصوله وما ينبني عليه ذلك العلم، قادرا على التعبير عن مقصوده فيه، عارفا بما يلزم عنه، قائما على دفع الشبه الواردة عليه فيه. فإذا نظرنا إلى ما اشترطوه وعرضنا أئمة السلف الصالح في العلوم الشرعية وجدناهم قد اتصفوا بها على الكمال.
ما شاء الله.
غير أنه لا يشترط السلامة عن الخطأ البتة.
العصمة لا تشترط لا في العلم ولا في العمل. لا في العلم إخواننا ولا في العمل. نقول فلان ما عنده ولا غلطة، لا ما شرط. لذلك إخواننا لما نسمع أن فلان مثلا عالم قضى في العلم 50 سنة، نعم، وله نشاطات علمية كبيرة جدا وله بعض الأخطاء، والله جمعت له أخطاءه، طلع عندي مجلد أخطاء خير إن شاء الله. هذا المجلد قيسه أنت على النتاج العلمي اللي عنده، شو بتلاقي؟ شيء قليل. نعم. بينما هلأ إنسان مثلا كان يعني في مسجد نشاطه قليل محدود، ليس له نشاط علمي، ليس له كذا ليس له كذا، بلك والله فلان ما في عنده الأخطاء هاي، أنه بالأصل ما في عنده إنتاج، يعني ليس عنده نتاج علمي إخواني، لا بالتأليف ولا بالتعليم، فطبيعي ما يظهر خطأه. أما دائما البشر معرضون إخواني الخطأ علما وعملا، علما وعملا. نحن قبل العمل وقبل الشيء ماذا نحرص؟ ألا نخطئ، لكن بعد العمل شو بنقول؟ لابد أن نخطئ، لابد أن نخطئ إخواننا. ممكن أن أخطئ في شرح مسألة، ممكن أن أخطئ في العمل، ممكن أن أخطئ في فهم عبارة، هذا كله أمر وارد، وهذا لا يطعن بمكانة هذا العالم. لذلك إخواننا الذي يدرس يجب عليه أن يضع في ذهنه ذلك، أن أنا فأنا قد أخطئ، فبالتالي وجود من يصوبني هذا من نعمة الله علي. والعالم الذي يخاف الله هو الذي يعطي لمن حوله صلاحية التصويب. نعم. إذا في عنده مثلا حواليه إخوانه ما شابه ذلك، يعطيهم صلاحية التصويب بالنصيحة أو ما شابه ذلك. يعني عم نقرأ درس عبارة ما رأيت شرحناها خطأ، أحد الحاضرين ما هيك العبارة هي، يعني نبهه عليها بأدب ولطف يتقبل منه ذلك ويشكره على ذلك. رحم الله أخواننا أستاذنا الشيخ أديب الكلاس عندما كنا في المعهد شرح عبارة، نعم العبارة كانت أنه واختلف في الأربعة التي بعد الجمعة، نعم طلع فيها الشيخ قالك والله ما فهمت أنا شو الأربعة بعد الجمعة، نعم كنا نحكي على الشفعة. كان معنا طالب عمره 16 سنة قال له سيدنا معناها السنة البعدية مع صلاة الجمعة، إذا إنسان سمع بالبيع أثناء السنة البعدية، أثناء السنة البعدية أول ركعتين سمع بالبيع كمل أربع ركعات، هل يلزمه السلام على ركعتين حتى يلحق الشفعة، ولذا كان كمل تبقى شفعته؟ هاي المسألة طلع فيه الشيخ قال له تعال عندي، فزوقف الشيخ طالعوا على المنصة طبعا المدرس قال اشهدوا يا أخواننا أن هذا الأخ شيخي في هذه المسألة في الدنيا وفي الآخرة وله علي حقوق المشيخة. سبحان الله هذا أمامنا. طلعت أخواننا ما هذا العالم الرباني حقيقة أخواننا، هذا يعني هذا الإنسان كان ممكن يعني سبحان الله أنه يعني من رأى هكذا. مرة ثانية سبحان الله الدكتور البوطي رحمه الله تعالى مرة في درس رسالة قشيرية عبارة في المعرفة قرأها قال أنا أرى أن لا نشرح هذه المسألة وأن نكتفي بقراءتها لا طعنا بها ولكن عجزا عن فهمها، يعني أنا ما فهمتها. سبحان الله أخواني والله تعجبت، يعني رجل بهذا العلم وهذا الفضل عبارة بالتصوف لا بالعقيدة ولا شيء، يعني حتى لو قرأها ومشي احنا ما حننتبه، وإنما هو أبدا قال هذه العبارة أنا ما فهمتها ونكتفي بقراءتها ولا نعترض على قائلها وإنما نعجز عن شرحها. سبحان الله، يعني هذا إخواننا الحال الذي عند العالم. العالم عندما يكون بهذا المستوى يربي إخوانه على أن يناقشوه إذا مسألة قرأها خطأ أو شرحها خطأ فينبهونه على ذلك، وهذا من فضل الله على العالم ومن نعمة الله عليه. الله يعني حدا ناقش بمسألة لا يضر، يعني لا بينزعج ولا بيغضب إخوانه ولا بيتوتر ولا بحس ولا بيحمر وجهه ولا شيء أبدا. لماذا؟ لأنه هذا من نعمة الله علي. يا إخوان أنا الآن لو شرحت مسألة خطأ بالعقيدة وهذا أخطر شيء أو بالفقه وهذا في الدرجة الثانية، ثم تلقاها الناس عني وشرحها الحاضرون للغائبين بهذه الطريقة، طيب هذا كله أبرأتي أنا. طيب إذا إنسان صحح لي هذه المسألة كم أحمد الله أنا، لأن هذا الإنسان وقاني شرا كبيرا بهذا التصويب، فيجب علي أن أنظر إلى هذا الإنسان أنه أنعم علي. طيب يا ترى إذا أنعم علي أنا بزعل بقى أو بالداية أو بنحرج؟ بالعكس أشعر بنعمة الله علي، وإذا بزعل بزعل من جهلي ما بزعل من هذا الأخ، هذا الأخ أنعم علي أشكره، لكن أنا بزعل من إيش؟ من جهلي، أستحي من جهلي، مو أستحي إخوان أني ما أقبل الحق والعياذ بالله، لا أقبل الحق وأشكره وأشعر بجهلي. نعم،
لأن فروع كل علم إذا انتشرت وانبنى بعضها على بعض اشتبهت.
نعم،
وربما تصور تفريعها على أصول مختلفة في العلم الواحد فأشكلت.
يعني أحيانا صحاب الفقه مثلا في مسائل متقاربة، مسألة هي ومسألة هي ومسألة هي، يسأل إنسان أحيانا مسألة فيشتبه عليه الأمر فيجيب عن هذه بدل تلك أو ما شابه ذلك. العقيدة كذلك الفوارق بين الصفات وبين المسائل هي ممكن بعض أشياء أحيانا تختلط على الإنسان، وكذلك في باقي العلوم، فإذا كثرت الفروع ربما صعب عن علي ضبطها، فلذلك لابد أن يتنبه لذلك العالم المتحقق إخواننا ينتبه لذلك. سبحان الله أخواننا، لذلك الآن بعض المشايخ الآن تراه يهرب من الفتوى، لا يحب أن يفتي ولا أن يسأل. نعم، تسأل عن مسألة لك أسأل الشيخ فلان، أنا لا أعلم. هلا هو ربما أخواننا يعلم المسألة، لكن سبحان الله لا يحب أخواننا أن يبقى مشوشا، أخطأت ما أخطأت كذا كذا، سبحان الله أمر مخيف، فيحاول أن يصرف الأمر عن نفسه ويصرفه إلى غيره. نعم.
أو خفى فيها الرجوع إلى بعض الأصول فأهملها العالم من حيث خفيت عليه، وهي في نفس الأمر على غير ذلك، أو تعارضت وجوه الشبه فتشابه الأمر فيذهب على العالم الأرجح من وجوه الترجيح.
وأشوف هذا مسألة أحيانا الراجح فيها كذا فيفتي العالم بخلاف الراجح، يذكر خلاف الراجح ليه؟ يعني خفي عليه هذا الأمر أو غاب عنه. العلم كثير يا أخواننا، إن فقد من العلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. ومن هنا أخوان الأكارم نقول خطأ العالم الذي يستغرق وقته بالناس وينشغل عن العلم. العالم أخوان إذا كان رأيته وقت كل الناس فاعلم أنه يعني قد ضاع علمه بإيش؟ بهذه الخلطة مع الناس. في بعض الناس بعض العلماء يعني حقيقة وقت كل الناس، يعني علاقات عامة وصلحة وتعازي وكذا وكذا، هلا هذا نشاط دعوي كبير مهم، لكن لا ينبغي أن يستهلكنا ولا ينبغي أن يستغرقنا ولا ينبغي إخواننا أن يصرفنا عن موائد العلم. المفروض العالم أن يكون له مراجعة علمية مستمرة وله دروس علمية مستمرة وله مناهج يقرأها وحده دائما، يعني علوم مثل الفقه العقيدة الأصول المصطنع النحو، هذه العلوم ينبغي أن يبقى في قراءتها دائما. لذلك لا في بعض المشايخ إخواننا عنده كل سنة منهاج علمي يقرأه هو لنفسه غير قراءته مع الناس. أنا بدي راجع الفقه كل سنة، بدي راجع العقيدة كل سنة، النحو كل سنة. الآن خطأ بعض المشايخ أنه لا يعني يراجع إلا ما يدرسه في المعاهد أو الكليات أو ما شابه ذلك. سلموني مصطلح بتمكن بالمصطلح، طيب ما سلموك أنت الآن نحو، شو بتسوي بالنحو؟ تنسى؟ لا، يجب أن يكون لك جهد خاص في مراجعة هذا العلم. أنت الآن مثلا ما بتدرس عقيدة، طيب سلموك بس فقه، طيب صرت ماكن بالفقه لكن بالعقيدة لا. هلا أحيانا ممكن سلموك من الفقه جزء منه، طيب باخذ أجزاء صار جاهلا بها ينساها، هذا كلام غير مقبول. المفروض أن العالم له مراجعات علمية مستمرة، مناهج يقرأها لنفسه، إن كان في العلوم الأمهات أو المتممات أو في القضايا الفكرية أو في مسائل إخواننا الشبهات والمسائل الدعوية، أن يبقى في تطوير لذاته بشكل مستمر. نعم.
فيذهب على العالم الأرجح من وجوه الترجيح. نعم. وأشباه ذلك، فلا يقدح في كونه عالما ولا يضر في كونه إماما مقتدا به، فإن قصر عن استيفاء الشروط نقص عن رتبة الكمال بمقدار ذلك النقصان، فلا يستحق الرتبة الكمالية ما لم يكمل ما نقص. فصل. وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات تتفق مع ما تقدم، وإن خالفتها في النظر، وهي ثلاث: إحداها العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقا لفعله،
ما شاء الله،
فإن كان مخالفا له فليس بأهل لأن يؤخذ عنه ولا أن يقتضى به في علم.
بس أنا بقول مسألة إخواننا، مو معناها أنت تقرأ هلا كتاب الإمام الغزالي بالإحياء في صفات العالم الذي يتلقى عنه العلم وتطبق على علماء زماننا ما بقى يعجبك عالم. نعم، وإنما أنا أقول إخواننا هذا إنسان عنده بشكل إجمالي علم يطبق الآن بشكل يعني مقبول فيه، فأقرأ عنده والتزمه نعم. وببقى دائما إخواننا متحرز من أمرين: أولا أن لا أوافق على خطائه، اثنين يعني أن لا أتتبع أخطاء العالم الذي أقرأ عنده كمان. نعم.
وهذا المعنى مبين على الكمال في كتاب الاجتهاد والحمد لله.
أيضا في هذا الكتاب عندنا قسم خاص بالاجتهاد، ذكر فيه أوصاف المجتهد وشروطه، وهناك ذكر صفة المفتي وصفة العالم. نعم.
والثانية أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم،
ما شاء الله،
لأخذه عنهم وملازمته لهم، فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك. وهكذا كان شأن السلف الصالح، فأول ذلك ملازمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذهم بأقواله وأفعاله، واعتمادهم على ما يرد منه كائنا ما كان، وعلى أي وجه صدر فهم
فهم.
وعلى أي وجه صدر فهم فهموا مغزى ما أراد به. أولا حتى علموا وعلى أي وجه صدر فهم فهموا مغزى ما أراد به أو لا.
ليش أو لا؟
لعل قوله فهم زائد أو مخرف عن لفظ منه، وعليه قائم أن يكون الشاهد في قصة عمر بدليل سائر المقدمات التي منها قوله وفيه قال سهل بن حنين وقوله والانقياد للعلماء والصبر عليهم في مواضع الإشكال.
طب لو قرأناها فهم فهموا
ما أراد به أو لا،
مكتوب أن فهموا ما أراد به أو لا.
أولا
أولا.
طب نعيد معليش.
وعلى أي وجه صدر واعتمادهم على ما يرد منه كائنا ما كان، وعلى أي وجه صدر فهم فهموا مغزى ما أراد به أو لا. أو أولا
لا، إذا كان يعني إمنا فهم فهموا ما أراد به أو لم يفهموا. نعم.
وعلى أي وجه صدر فهموا مغزى ما أراد به أو لا. حتى علموا وتيقنوا أنه الحق الذي لا يعارض، والحكمة التي لا ينكسر قانونها، ولا يحوم النقص حول حما كمالها، وإنما ذلك بكثرة الملازمة وشدة المثابرة. وتأمل قصة عمر بن الخطاب في صلح الحديبية، حيث قال: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولم يضيعني الله أبدا. فانطلق عمر ولم يصبر متغيظا.
سبحان الله، يعني سيدنا عمر إخواننا عجيب هذا الموقف. يعني هو الآن يعني هل هو أشد حرصا على المسلمين أو على الدين أو ما شابه ذلك؟ لا، لكن أخواننا غيرة عمر على دين الله عز وجل، وهو لم يعني يدرك حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فأتى أبا بكر فقال له مثل ذلك، فقال أبو بكر: إنه رسول الله ولم يضيعه الله أبدا. قال: فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح، فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه، فقال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه ورجع.
خلاص، قال له فتح يعني فتح. طب الكلام الأول كله التغى. ليه؟ هكذا تلقى الحكمة عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يدرك معناه.
فهذا من فوائد الملازمة والانقياد للعلماء والصبر عليهم في مواطن الإشكال.
صبر عليهم شو يعني إخواننا؟ إذا أشكل علي من كلامهم شيء أصبر ولا أسارع الاعتراض ولا أسارع إخواننا إلى التخطيء. إذا شيء أحيانا يعني ما فهمته يعني تهدأ ثم تراجع المسألة بهدوء حتى يتضح لك هذا الأمر. نعم.
حتى لاح البرهان للعيان. وفيه قال سهل بن حنيف يوم صفين: أيها الناس اتهموا رأيكم.
حلو.
والله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته.
إن أبو جندل جاء أخوانا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فرده رسول الله. يا رسول الله هذا مسلم جاءنا كيف نرده؟ قال سيجعل الله له مخرجا. نعم.
وإنما قال ذلك لما عرض لهم فيه من الإشكال. وإنما نزل
عرض لهم
لما
عرض لهم.
وإنما قال ذلك لما عرض لهم فيه من الإشكال. وإنما نزل سورة الفتح بعدما خالطهم الحزن والكآبة لشدة الإشكال عليهم والتباس الأمر، ولكنهم سلموا وتركوا رأيهم حتى نزل القرآن فزال الإشكال والالتباس، وصار مثل ذلك أصلا لمن بعدهم.
صار مثل ذلك
وصار مثل ذلك أصلا لمن بعدهم، فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فقه ونالوا ذروة العلم في العلوم الشرعية. وحسبك من صحة هذه القاعدة أن نعم
عندك ذروة العلم.
نعم. ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية. وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالما اشتهر في الناس الأخذ عنه إلا وله قدوة اشتهر في قرنه بمثل ذلك، وقلما وجدت فرقة زائغة ولا أحد مخالف للسنة إلا وهو مفارق لهذا الوصف.
سبحان الله. لذلك إخواننا دائما ومن شذ إلى النار. المخالفة أمر خطير يا جماعة، لا تفرح بالمخالفة، وإذا رأيت خطأ أو رأيت مخالفة فإياك أن تسير معها. أنت في مسألة معيشة فأنت خطأ أو ما شابه ذلك، لا تستعجل بالتخطيط، وإنما تمهل حتى تفهم كلام الخصم، خاصة إذا كنت أنت عم تتكلم على مستوى طالب علم ناشئ في قضية يعني علمية، في قضية فهم عبارة أو ما شابه ذلك. ثم الإنسان منا نحن إخواننا لا، عندما نكرر الإشكال عدة مرات يترسخ في النفس، وعندما أقرره أنا عدة مرات يصل عندي إلى حد اليقين، بحيث لو جاءني أي كلام آخر لا أقبله. طب اطلع أنت هاليقين شو منشأه كثرة التكرار إخواننا. أما عملية مو منشأه الدليل القوي. أما الأصل لما إنسان بيكون عنده شبهة أو إشكال يهدأ حتى يرجع إلى المسائل، يراجع المسائل، يقرأ هنا يقرأ هنا يقرأ هنا، إنما يراجع العلماء، يضع بين أيديهم فكره كاملا ثم يسألهم عن هذا الكلام. كم من إنسان يا أخواننا ألف رسائل في الرد على بعض القضايا، نعم، ثم بعد ما ألف الرسالة وانتشرت الرسائل سبحان الله نبه على بعض المسائل ترى كله غلطان في الرسالة هي. طيب أنت الآن ماذا تفعل؟ حتى لو رجعت أنت الآن الرسالة شاعت بين الناس. والعجيب أنه الآن بدل ما نرد عليه إخوانا بشكل شفهي، شلون نرد عليه؟ برسالة مقابلة. طيب شو استفدنا؟ هلأ أنت الآن إذا بترد عليه برسالة أنت الآن، هذه الرسالة الآن قد لا يقرأها بعض الناس، بينما لو كلمته مباشرة رجوعه هو عن خطئه أو لا. طيب لما أنا بنبهه ما بيرجع ساعتها، أنا مضطر أني أحكيه علانية في القضايا الهامة. نعم.
وبهذا الوجه وقع التشنيع على ابن حزم الظاهري، وأنه لم يلازم الأخذ عن الشيوخ ولا تأدب بآدابهم.
سبحان الله.
وبضد ذلك كان العلماء الراسخون كالأئمة الأربعة وأشباههم. والثالثة الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بآدابه، كما علمت من اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، واقتداء التابعين بالصحابة، وهكذا في كل قرن. وبهذا الوصف امتاز مالك عن أضرابه، أعني بشدة الاتصاف به. وإلا فالجميع ممن يهتدى به في الدين كذلك كانوا، ولكن مالكا اشتهر بالمبالغة في هذا المعنى.
فأنا بتسمع أخوان عن الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك من الأدب، تقول لحالك والله سبحان الله فعلا هم جديرون أن تشتهر مذاهبهم بهذا المستوى. نحن نعرف الأخوان فقهاء مجتهدين، لكن ما عرفنا حالهم في الولاية وفي الأدب وفي الصلاح وفي الأوراد وما شابه ذلك. ولو عرفنا قيمتهم في هذا الباب لعرفنا سبب الفتوح عليهم في ذاك الباب. نعم.
فلما ترك هذا الوصف رفعت البدع رؤوسها.
الله. أنه باب إخواننا الأدب. نعم. لما تركت الأدب إخواننا الذي كان عليه علماؤنا، صار إخواننا عندنا هذه الفوضى العلمية، وعندنا هذه البدع، وعندنا الأخطاء والمشوشات وما شابه ذلك. نعم.
لأن ترك الاقتداء دليل على أمر حدث عند التارك أصله اتباع الهوى. ولهذا المعنى تقرير في كتاب الاجتهاد بحول الله تعالى. فصل. وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن أهله فلذلك طريقان.
خلينا نقف هنا
والحمد لله.
الحمد لله رب.